الخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. يعدوا باب يتأولوا يا جماعة هذا التأويل مرة نهائي، هل من الأدب مع الله أن يقول المؤمن هذا الكلام؟ لو فرضنا له تأويل، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، شو فسروا إلا إلى هنا؟ يعني إلا إلى ها هنا، إلا إلى هنا بمعنى إلا إلى ها هنا. تأويل هو التعطيل بنفسه، فيجب أن يحمل الكلام العربي على نهجه الذي تلقاه العرب واستعملوه بين أنفسهم. نسيت أنا شو كانت مناسبة في الموضوع،
أن
كيف؟ أيوة، فكان المثال أن الرسول قال توضئي لكل صلاة، شو قالوا البعض؟ لوقتك. فمين جبت الوقت؟ من أسرع عدم التقدير. لذلك لما الواحد بده يقدر بده يجيب الدليل القاطع الذي يحمله على هذا التقدير، وأنه لا مناص منه. من هنا تأتي الآية التي يستروح إليها بعض المؤولين ويعتمد عليها فيقولها، قال الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. شو تفسرها؟ سأل القرية يعني حيطانها، سأل العير يعني البعران تبع. نقول لا، نحن نقول اسأل القرية يعني سكانها، وسأل العير يعني أهلها. هاي أولته؟ نقول لا ما أولي. هون بقى النقطة الحساسة في الموضوع، كيف ما أولته؟ نقول العربي حينما يسمع هذه الآية واسأل القرية، ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ سكانها. والعير، ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ أهلها. إذن هذا هو المعنى الحقيقي الذي وضع لهذه الجملة العربية. ماذا تفهم من قول القائل جاء الأمير؟ جاء خادم الأمير. إذن لا تستشهد بالآية على هذا التأويل العاطل، لأن هذا يعطل المعنى كله. كذلك هنا توضئي لكل صلاة، الأصل لكل صلاة. لما بحط الإنسان لوقتي نقول له أنت بعربي هل تفهم لكل صلاة لكل صلاة بدون هذا التقدير، أن التقدير هنا مفروض في ذهنك رغم أنفك، كما هو الشأن في الآية السابقة واسأل القرية واسأل العير. طبعا الجواب لا، لأن هناك ما يتبادر لذهن السامع الآية إلا ما يسمى بالتقدير مضاف محذوف. شو تقديره؟ أهل القرية، أهل العير إلى آخره. أما هنا ليش الأمر كذلك؟ توضأ لكل صلاة، ما بتبادر لذهن أي عربي إلا المعنى الذي ذهب إليه جمهور العلماء، يعني لكل صلاة. أما تقدير لوقت كل صلاة هذا يحتاج، مثل حديث من غسل واغتسل، لولا زيادة غسل رأسه ما كنا منقدر التقدير هذا، لكن جاءت الزيادة فوضحت. كذلك توضأ لكل صلاة، لو في رواية أخرى صحيحة توضأ لوقت كل صلاة، نقول روايات تفسر بعضها بعضا، لكن هذا جابوه فقط أقوله وتأييدا لمذهبهم. الساعة 12، جزاكم الله خير، السلام عليكم. يلا أبو عبد الرحمن قول.
مثل قضية يعني قياس على المستحاضة أصحاب الأعذار لما يصلي يوم الجمعة قبل طبعا صعود الإمام إلى المنبر، فليصلي ما بدا له، فهل هذا ماذا يفعل؟ هل يعني يصلي بوضوء واحد؟
إيش هو؟
من يعني أصحاب الأعذار.
نعم.
هل يصلي بوضوء واحد أم يجي يعني ينبغي؟
إذا حضر في المسجد؟
نعم، ويصلي ما شاء.
يصلي بوضوء واحد.
يعني النافلة المطلقة؟
نعم.
يصلي بوضوء واحد. مساكم الله.
السلام عليكم. انقطعت الصلة بيننا
وبين مرشدنا الأول. الصلة مقطوعة الآن، يعني مع الأسف ما نستثني لا مريدين مع شيوخهم ولا تلامذة مع علمائهم إلا من عصم الله وقليل ما هم. كل هؤلاء وهؤلاء مرتبطون بشيوخهم وعلمائهم. أما الصلة بينهم وبين الرسول هل هو منبع هالشيوخ والعلماء كلها مقطوعة. شو السبب؟ ماذا أخرجوني؟ السبب أنك أنت وغيرك ممن يعني ابتلي ب لا سامحك الله، لا كل شيء لأوانه طيب، هذا مو أوانه. أنت وأمثالك ممن ابتلوا ب يعني إكرام الألباني مثلا، فأنت بتلاحظ إكرام هذا الشخص فقط، لكنك لو تصورت أنه دخل عليك الرسول عليه السلام ماذا كنت تفعل؟ أتقوم له؟ هاي مشكلة بها، وهي ما أشير إليه بأن الصلة منقطعة، لأنك إن قلت أقوم له حلفته، وإن قلت لا أقوم له فمن أنا بالنسبة له؟ هذه مشكلتنا. واحد خايبة شوفوا مع الناس
بعد كله ليش
لا وانا في من يقول لك ليش شركاتك الناس اللي تيجي عندك
يعني واحد يا جيم
يا ريت يا طلطان اليوم
نحن طلع على الشيطان
وحطيت راحكم في مكان وغربت الشمس وراء الجبل من هذا المكان شوية قبل دقيقة شفتوها لأنه كان في وادي وبعد شوية لو مشيت دقيقة بتشوفوا الشمس طالعة شو بتساووا حين نزلتم؟ حين نزلتم شو بتساووا؟ سو هذا واقعكم الآن. هذا الشيخ خالي بيعمل برازيل دائما.
كيف الحديث؟
انه رجل سجد
لا لا هذا غير صحيح. في حديث رأي عباه الأول كأنه معنى كأنه ما بذكر الآن انه سجدوا في الأرض اذكر التعليل التعليل بديع جدا فإنها بكم برة
فيها يدري كمان
فإنها بكم بس رأي عباه الأول الحديث
نعم
فإن بكم برة فسروا الجملة التعليلية بقوله تعالى والأرض كفاتة برة بتضمكم تحويكم كما تضم الأم ابنها فإن بكم برة.
بالنسبة أرسال ذكرت في هذا حديث ضبطة القبر هذا حديث صحيح؟
ميت صحيح يا حديث كثير بس هو سأل عن ضغطة القبر
أيوة هذه متواترة في حديث
صحيح قلت صحيح 100 مرة بمعنى أنه متواتر لأنه جاء في عديد من الألفاظ المختلفة كلها تجتمع على إثبات ضغطة القبر. نسأل الله أن يخفف
عنه. سأل الشاب بهذا الحديث يعني إن لكل قبر ضمة ونجى منها أحد لنجى سعد فبيسأل الشيخ على هذا الحديث انه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كمان له ضمه في شيء وارد حول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ما في شيء
يسلط عليه حديث الماء طاهر انظر الفرق من ناحيه اخرى كلتان وقع فيه قطره دار حديث المتنجس بينما بينما لا يتنجس لأنه ما بيأثر ما بيغير من حقيقة المال قصرة ولا عكس بالعكس كما سمعت قلتين ما مقابلهم قلتين بول شو هذا دقة بدي شكين يا دكتور كثير من البسطاء بظنوا انه ان يكون المسلم على الاقل عاطفيا مع الايرانيين دون العراقيين هذا افضل وهذا خطا فاحش جدا هذا مش صعبك الا انا
احمل كوب مكوب القران
احمل كوب
ايه راح اشتري منك تشهد انه في بالقران تحمل كوب وفي دليل على هذا القران
وتركوك
قال له ايش ايش الدليل قال له كوك تركوك
تركوك نعم
اي كوك تحمل كوب لا طريقه هي بلاقي الطاقه بالقران
الله يا شيخ في شيخ في الجيش كان مصري في واحد اسمه مستر كوك انجليزي قال له اسمك مذكور في القران قال له استشهد بهذه الكلمه محمد اخطب
لا لا
بعض الناس يقول لك إن هذا المقصود في التحدي يعني البصمة قد يكون هذا صحيح الكلام لكن مش بالضرورة أنه هذا الفهم صحيح أنا هيك بقول هذا رأيي قد يكون صحيح لكن هذا الفهم مش بالضرورة تنسبه للقرآن بحيث أنك تبين أنه في سر آخر يبطل يصير هذا من القرآن
كلام فني لا تنسف بعدين
هذا الكلام تفكر إلى قضية
يعني
هذا
شيء مفصل هذا الكلام يقول هو يقول
يعني هل الأرض بعد ذلك دحى هل إذا كفت أنا في الصفة منذ هذا الطريق والناس يقولون الأرض كروية تبين علميا أنها مش كروية والقرآن يشير لهذا إشارة إنه والأرض بعد ذلك دحى يعني على شكل البيضة وهي اللي تبين علميا فعلا بعد تصوير الأقمار الصناعية للأرض إنها على شكل البيضة
هذا نعم أنا مفاتل يا إما أنه كمان الدحو تبعك بيضاوية
وقول
له طبعا الاقمار اثبتت انا
خلص اعترفت
يعني هذا ما
يشير تمام يعني انه يعني يشير لهذا ممكن يعني يشير لهذا ممكن لكن مش بالضروره هيك معنى الايه شوف انا عندي ثقه حقيقيه في هذا الموضوع مش بالضروره انه هذا هو معنى الايه وبس مش بالضروره هذا فهم احنا فهمناه الفهم هل اللغه تحتمله الجواب نعم اللغه تحتمله يعني ارجو من الاستاذ فعلا
الحقيقة أنه الفائدة من البحث والمناقشة ما تحصل إلا بدمج الرأيين بعضهم مع بعض أو تقريب بين وجهتي نظر أنا بشعر أنه هل اللي عرضته أنت أخيرا يا أبا يحيى ما بيخالف كلام الأول اللي حكى أن التفسير لازم يكون موافق للكتاب والسنة وما روي عن الصحابة واللغة فإذا نحن وقفنا عند هذه الضابطة يجوز لنا إطالة الكلام في هذا الموضوع تماما ولا يرد كلامك أنت عليه لأنه في ضوابط في قواعد فما دامت القواعد مطبقة على هذا التفسير المدعى اليوم أنه آية من آيات القرآن الكريم ومعجزة من معجزات العلمية ما في مانع من هذا أما نجي نتكلف التفسير بحيث ما يتبادر هذا المعنى ليس لأحد من علماء التفسير بل ولا لأحد من علماء المسلمين لا قديما ولا حديثا إلا لهذا الداعي هذا هو البحث الذي يدور فيه الكلام هذا يجوز ولا لا يجوز أما إذا كان تفسير لا ينافي الشريعة لا ينافي اللغة بل يتماشى مع اللغة فما معنى ذلك أنه من الممكن أن يكون هذا التفسير العلمي لهذه الآية صحيحا لأنه ما في منافع أنا أضرب مثلا يعني حساسا في نظري كتب التفاسير هل طلعنا عليها لما بيفسر قوله تعالى في سورة ياسين وكل في فلك يسبحون، بفسر كلمة كل بالشمس والقمر، بينما مبتدأ الآيات القرآنية التي تتحدث عن بعض الآيات الكونية تبدأ بذكر الأرض، كيف الآية بتقول نعم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، بعدين وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منها النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. إذا واحد قال الآية بتدل على أن الأرض ككوكب من هذه الكواكب ما بكون تكلم، لأنه ماشي مع لفظة الكل اللي هي بتفيد العموم والشمول. لكن مثل التفاسير هذه الناكية اللي أنا ذكرتها
آنفا
وهي مروية عن محمد عبده، أنه شو اسمه هذا الإنجليزي اللي كان في القاهرة نعم ها لا مش كلوب كلوب هون روم يعني ما بيعرفوها الناس من قبل، قال له نعم، قال له هات له مثال جيب له الآية. أنا أظن أنه هاي يعني أقرب إلى أن تكون مفسرة على محمد عبده كنكتة من أن تصدر من إيه محمد عبده، لأنه عبارة عن تلاعب في القرآن.
شيء الآية سألنا
وتركوك قائما
خصة
لغير في ناس مثلا يستنبطوا من قوله تعالى في عمد ممددة الأشعة شو بسموها روتينجين في عمد ممددة، والله عم يتحدث عن إيش؟
عن تعذيب الكفار،
عن الجنة،
عن تعذيب الكفار.
حولوا الآية مع أنه ما لها صلة إطلاقا
عن الكهرباء، يعني
الكهرباء الأشعة اللي بتدخل للقلوب
الأشعة السينية لها سلطان
كثير. كذلك مثلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هاي دليل على الأرض بالدور. الآية وترى الجبال يومئذ يعني يوم القيامة ما لها علاقة بالدنيا، سبحان الله. يعني هذا التكلف مشان تحميل القرآن على العمل. فإذا لاحظنا الضوابط والقواعد اللي ذكرناها آنفا نقول ما في شك أنه هذا ممكن، بل هذا معجز للقرآن الكريم. ومن كل خلقنا زوجين، هاي ما بتتحمل تأويل أبدا. كل شيء خلاص معنا ما تتغلق،
وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل شيء عم يسبح كيف ما بتعرفه.
في آيات القرآن صريحة تثبت حقائق علمية لم تكن معروفة من قبل، صحيح. وهذا يكفينا كنوع جديد من الدلالة على إعجاز القرآن من الناحية العلمية. مش ضروري بقى يكون هناك مئات الآيات الكونية. نعم، القرآن الذي أنزل بهداية القلوب وشفاء الصدور ما هو شامل كل شيء نحن بحاجة إليه حتى جاءت السنة، فما بالك الأمور الآيات الكونية هذه اللي وصلت فيها فقط تذكير الناس بعظمة قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته.
موضوع نزل القرآن على سبعة أحرف. أنا قرأت لابن تيمية شرح أن هذه ليست ألسنة ولا قراءات العرب. هذا ما هي شيء هذا يحضر شيء معنى هذا؟
لا ما يحضر.
هل بشكل عام هل يعني
انه اللي يخبرني انه هذا امر كان التيسير على العرب حيث كانوا ينطقون ببعض الكلمات بلهجات مختلفه ثم رفعت هذه الامور لما سجل القران بلغه قريش. اي نعم. حسن الظن رحمه الله يقول لا يمكن أن تصطدم حقيقة علمية وليست نظرية مع آية قرآنية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. صحيح هذا الكلام؟ هذا كتاب ابن تيمية قائم على هذا المعنى الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. أين هذا كلام صحيح؟
كلام لا
يجوز غيره اصلا يعني. كلام الله يعرض اي حديث اخر. كلام لا يجوز. يجد شيء من الاستغراب في بعض الاثار الثابته عن الصحابه في موضوع الاشفاء مثلا. قصه الصحابي هذا قصه حديث سعيد الخدري اذا كان صح. صحيح فيما اعلم بس ما ادري اذا كان هو او غيره للراوي. اللي قرأ على هذا المندوب الفاتحة. يعني لو تجيب الآن كل طب الدنيا وتقول لواحد مثلا تعال جاي هذا واحد درجة حي وجاء واحد قرأ عليه الفاتحة طاب يقول لك هذا دم وبده مصل وبده عملية مقاومة في الدم وبصير في ضعف كريات الدم الحمراء وبحكي لك حكاية علمية طويلة ويقول لك هاي قرايتك هذه أخي ولا تقدم. إذا ما أنت أعطيت المصل اللازم لمقاومة السم معناها صاحبك يموت لو قريت عليه القرآن كله. فيعني الانسان
يستغرب الان احنا بدنا نقرا القران ونجيب اثقى واحد الان على وجه الارض ويقرا يا اخي ما بتزبطش معه. ما ضبط تزبطش هيك كما
قايل هاي قصه مردوخ وورع على الفاتحه قال فكانه ما فك من عقاد يعني بدها هاي
بدها
يا شيخ علي بقى تصحيح
الايمان.
يعني انا امن انه
نعبر عليك احنا بنجي قدير. ما اظن انك ما امن بدأ إيمان بأنه الإيمان
يعني ليش هذا الصحابي ضبطت معه وعم تضبط معنا.
أفضل أنت فهمت جوابي. أنت فهمت بدأ إيمان بالله. أنا ما قصدت هذا. بدأ إيمان بأنه نحن مؤمنين حقا
بدها أول يعني الطبيب هذا
أنه نحن مؤمنين حقا. الطبيب اللي عم تحكي عنه بلا شك هو غير مؤمن. أيوة. وأنا ما أعني غير مؤمن بالله. إذا كان مفهوم بس هذا المفهوم ما بيلتقي مع ذاك المنطوق اللي صرحت فيه أنا ما لي مؤمن بالله. مؤمن بالله هذا الطبيب اللي تضرب المثال. وبالطبع ما هو طبيبنا اللي جالس هناك في الصدر.
بلاش
لا الطب
طبيب من كل أرجاء الدنيا.
خلاص يا أخي ما في داعي لتعيد كلامك بدك تسمع الجواب على كلامك. هذا الطبيب اللي بيحمل هذا الطب ليس مؤمنا. ولا أعني أنا ليس مؤمنا بالله لأن المشركين كانوا مؤمنين بالله لكن الله قال فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله يهديك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنا قصدت ما هو مؤمن بالله ورسوله. أيوة. وأنا أعني بأنه ما هو مؤمن بالله ورسوله مش يعني الله ما أنزل كتاب. لا الله أنزل كتاب ورسوله يعني ما نطق بكلام فوق عقول البشر. هذا ليس مؤمنا بأن الله أنزل كتابا على قلب محمد عليه السلام وأن محمدا تكلم بطب لا يفقهه ولن يفقهه أبدا الدهر أولئك الأطباء الذين أنت تشير إليهم. ها أنت الآن تشك في حادثة أبي سعيد الخدري لأنه لا علاقة بشخص هو أبو سعيد الخدري، ولا شك وما يستبعد من إنسان مسلم ومؤمن بالله ورسوله أنه يشك في قصة تنسب إلى صحابي أو صحة القصة، لكن رح يغمز من قناة هذا الصحابي. ليه؟ لأن هذا الذي هيغمز من قناة هذا الصحابي له سلف يغمزون في جماهير الصحابي، وقد عرفته من قريب وذممته ما شئت أن تذممهم آنفا، لكن هذا المنطق سيؤدي بصاحبه إلى أن ينكر أحاديث وردت عن الرسول عليه السلام كثيرة ليس لها علاقة أبدا بالطب المادي الذي أنت تريد أن تجعله دليلا على بطلان قصة أبي سعيد الخدري. لا ما بسمح لك لتنتهي المحاضرة التي كنت أنت سببها. فرق صبرة. هاي الدكتور لو عندك خبر شفان علي، عندك خبر أنت ولا لا؟ حيوصلوا إلى الشك في قولي عليه السلام من تصبح بسبع تمرات عجوة من عارية المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سعر. شو علاقته هذا بالطب المادي؟ هذا يؤدي بصاحبه، مش ضروري تكون أنت، يجوز عم تحكي عن غيرك، فلا يضيق صدرك احمله على غيرك، بهون الأمر عليك. سيؤدي بهذا الأمر إلى أن يشك بمثل قولي عليه السلام من قال في يوم ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لن يضره في ذلك اليوم سم ولا سعر. هذا ما له علاقة بأبو سعيد ولا في غيره، وإنما بنبينا عليه السلام الذي يجب الإيمان به. والآن اتفضل وتكلم حتى يعني ما يضيق صدرك، بس لا تغرب حول ما سمع.
أبو يحيى يعني انتبه ليش تدقوا بتمدد من أبو يحيى. لا
بده ورطة.
لا ما أرضى ردش ردش عليهم يا عم عزال. لا تردش
عليهم هو يتولي هو سؤال يعني هو بقول لك حتى نقدر نذهب
الناس شكلها تخدم على بعض. لا لأنه بيحلل الأمور تحليلات عقلية. شوف إيش بدي أقول أنا الآن. أنا طبعا لو اللي فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطر ببالي إني أسأل هذا السؤال.
هذا أتكلم حول أنا ما تكلمت فيه، ولا راح تذكرنا بقول من قال سارت مشرقة وسيرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. إن شاء الله أنا بقول إن شاء الله.
يعني ما يحبش الشيء. شوف أنا بقول بالنسبة لحادثة أبي سعيد الخدري أنا مشان تعرف أتعرف أول شو رأيي حقيقة. لا أنا ما بقول إنه هذه رأيي. انه في عندنا حقيقة علمية وفي عندنا هون خبر يعني لا مجال للعقل انه يكذب هذا الخبر لانه صحيح. فتفسير هذه الرواية ان نقول مثلا هذه كرامة لابي سعيد الخدري، هذا وجه من الوجوه اللي انا بفهمها. مش كل واحد بيقرأ الفاتحة على واحد ملدوغ بيعيش وبيتقاوم السم تبعه وتنتهي قضيته، هذا فهم عندي انا بقول لك اياه.
سارت مشرقة وشيخ
عمي طيب ما اسمه
هذا. انا قلت هذا الكلام قبل ما ترمي يديك الفتيشة.
ليش؟
هذا بيهدم الكلام السابق تبعك من اصله من جذوره.
انا بقول انه مش انا بقول مجموعه ارقام ذكرت لسه واحد منها. لا 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 معلش بس انا بدي اقول
ليش يعني ليش سيدنا عمر اخذ عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هو يدري حتى يعني اذا جاز لي انا اقول انه يعني ليس بدهوش قالوا ليس بالضروره لكل انسان يطلع في التفصيل ولا برد عليه كذلك يعني قالوا هناك من اكرم يعني اذا كان ابو سعيد الخدري يعني اذا كان في من الناس له عند الله سبحانه وتعالى كرامة، هاي كرامة عند رب العالمين إذا كانت هي دائمية ولا أبدية ولا قانون. بالإقرار لم يجد الإيمان، بالإقرار حتى علمنا، علمنا نفس الآن بالهند بالهنود الحمر مثلا في أمريكا، كان الواحد من هذا السكرة يقعد يومين يحط في ذهنه إنه يموت، يموت يموت ينتهي. حتى على الصعيد البشري كثير من المرات بلاقوا إنه في حادث من الإنسان، يحط الإنسان في وضع معين تجي قوة هائلة جدا غير قوته العادية. فالله أعلم أن هناك شيء معين
خليني بس انا لاعتقاد
الشخص
هذا ولا شيء، يتسع صدري اني انا اعبر عن فهمي في هذه القضيه، ارجوك انك تسمح لي يعني اكمل ما عندي.
بس يعني كنت بتريح حالك بدل ما تجيب ذاك المطعن على هذه الحادثه، تقول انه هي قضيه لا تدخل في نطاق العلم المادي الطبي، وهي قضيه خاصه تتعلق كما قلت اخيرا بكرامة هذا الصحابي
الجليل. أنا بقول هذا فهم وجهك.
وين قلت هذا الكلام هذا؟ اسمع شو قلت بالأول.
فهذا أنا أعتقد إنه وجه من الوجوه المقنعة. لكن ما هو أنا لأثار التساؤل في ذهني كلام الأخ أبو أحمد قال لك في حقيقة علمية. احنا الان لما بنقول، وانا بستشهد هنا في فهم انت فهمته طبعا الكثير في هذا الفهم من عده مفاهيم لا تعد ولا تحصى، لما سئلت مره اذكر قلت انه كيف تدعي يا استاذ، واحد قال لك من جماعه طلبه التحرير فيما اظن، انه كيف تدعي انت انه ما هو من السنه وضع الجريد على القبر، جريد النخيل على القبر، وانت قلت له حينئذ نعم بدعه او شيء زي هيك، فهو اثر كيف والرسول وضع وكذا وقال، قال له هذه خاصه بالرسول عليه السلام وانه ورد باللفظ بشفاعتي في بعض الروايات، يعني مش كل واحد والله جاء حد هالنخيل وحطه على القبر صاحب القبر تبرد عليه ذنوبه او 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 خطايا. ليش عم يرد معنا؟ خليك عمي على الخط.
أبو سعيد الخدري.
العلاقة إنه هذه الرسول عليه السلام ذكر لما هذا استدل عليك ال شو اسمه هذا التحريري أيوة. وقال لك إنه كيف أنت تدعي في كتاب الجنائز إنه مش من السنة وضعها، وقال لك إنه الرسول وضعها. فأنت استدليت عليه قلت له صحيح أن الرسول وضعها، لكن في زيادة في الحديث بشفاعتي، ليه ما انتبهت لها إنه هذه خاصة بالرسول عليه السلام. أنت هيك قلت له إنه هذا السر مش بالنخيل، يعني بصراحة خلينا نقولها. السر مش في عرق النخيل بدون الحر، وإنما في وضع عرق النخيل. في وضع عرق النخيل أيوة هيك أنا قصدي، يعني أقول في
النخيل. طول بالك شوي، طول بالك أبو محمد.
في نفس غير النخيل.
يعني هلا إذا كان الشيخ علي أشخار، أنت مالك أشخار.
ليش عصبي يعني؟
فهمنا هذا، راح تعملنا محاضرة حول النخيل ومن النخيل. شو بتبني على الحاجة؟
هذه قد تكون يعني خاصية كرامة لأبي سعيد الخدري في إشفاء هذا الرجل، وليس
معني صاحبكم شاويول قد تكون
طبعا وجه من الوجوه
وقد لا تكون إذن نيأت الموضوع،
يعني انت معش بقائي انه بدها كرامة، يعني نقول كرامة
مثلا كرامة هذا إيمان بالقرآن وأنه شفاء لما في الصدور، وهذا اللي أنا بدي ذكر فيها بالأخير.
إنه إذا لا يقال بأنه كرامة. لا يقال بأنه هذه كرامة لأبي سعيد.
لا، لأنه هذه كرامة ممكن أن تتعدى إلى غيره، ولذلك أنا قلت لك حديث من تصبح، من صيغ العموم الشمول عند العلماء، كل من تصبح معنى الحديث بسبع تمرات عجوة من تمر العالية فلم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم. كذلك الحديث الثاني، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ثلاث مرات إلى آخره. الأحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، فهذه مو قضية كرامة خارقة للعادة، لا، هذه كرامة داخلة في نظام كوني شرعي. الكرامة طبيعتها خرق للنظام الكوني، أما هذه ليست خرق للنظام الكوني فقط، بل هي داخلة في نظام شرعي، لأن الشرع هو اللي شرعنا هذا الشيء. والذي أكد لك هذا المعنى الشيء اللي أراد أبو محمد يلفت نظرك إليه من تمام قصة أبو سعيد الخدري، لما رجع ومعه من تلك الشياه حكى للرسول عليه السلام. تعجب الرسول منه قال له وما أدراك أنها رقية؟ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومن هنا تورط بعض الشافعية وفسروا هذا الحديث الذي جاء بمناسبة الرقية، عملوه على القراءة على الموتى وإلى آخره بالإجرة وبالمصر، بينما هو مسوق كما ترون برقية على الغير بآيات من القرآن الكريم. أبو سعيد الخدري إذا كان هنا في كرامة في إلهام له بقراءة الفاتحة خاصة، لأن الرسول قال له قالوا ما أدراك أنها رقية، ما كان عند علم سابق. هذا مثل ما يقال عن موافقات عمر للقرآن. فإذا هذا الحديث أخي صحيح ما بدخل في نظام الطب التجربي هذا العلم المادي أبدا، وما يجوز للمسلم، أنا أنصحك ودي النصيحة، ما يجوز أن يطلع على الناس بهذه الشبهة المادية العلمية الجاثة المقيتة ويقول أنه هذا بخالف العلم. يا أخي العلم خلي ماشي في طريقه في سبيله وفي تجاربه، والإسلام ماشي في سبيله وتشاريعه، وهذا النوع ما بيصادم ذاك النوع إطلاقا. ولو أنك سمعت من قريب كنت أتحدث مع أبو عبد الله بمناسبة شخص نقل عنه ما يشبه مثل هذا الأمر، قلت لهذا الرجل لو سمع بقصة خالد بن الوليد حينما خرج لفتح العراق وصل إلى حصن وأعياهم أمره، فكان فتح الحصن بناء على رؤية الجماعة بأعينهم أنه استف من كف سم قطرة منه تقتل البعير بعد ما سمى الله عز وجل، وكأنه شو عم يستف قهوة مثلا ما صابوا أي شيء. شو هذا؟ هذا قوة إيمان بالله عز وجل. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة. شو رأيك؟ نعم كيف؟
شو هذا
سم طلعوا مشان أرجي الكفار وخضعوا هنا
زي تحدي.
وشو رأيك بقصة ابن تيمية مع الرفاعية البطائحية ذلك الشيخ الدجال الكبير اللي كان ينشر أتباعه في أسواق في دمشق، هل ينكبر حاله بالأغلال وليلافف حاله بالأفاعي الضخمة المخيفة ويمشوا بها الأسواق ويرعبوا الناس؟ إيش هذه كرامات سيدنا الأول البدوي أو ما أدري الرفاعي الرفاعي إيه؟ فضللوا الناس وقام الشعب وما عاد يعرف هذول مصيبين ولا مخطئين. تحداه شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب أنه يلتقي مع شيخهم الكبير أمام حاكم البلد يومئذ أمير، واجتمع الفريقان ابن تيمية في جانب وشيخ الرفاعي وجماعة في جانب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية للأمير أنا مستعد، وأن هذا الرجل بيقول هو بيدخل التنور فلا يحترق، أنا مستعد أن أدخل أنا وياه التنور فمن احترق منا فهو المبطل، بس بشرط واحد وهو تأمر يخلع هذه الثياب دخلوا حمام لبسوا ثياب من عندك نظيفة قميص كذا إلى آخره ثم ليدخل معي الفرن التنور. فنكص على قبيه لما انكشف لشيخ الإسلام دجله وتضليله للناس بأشياء كيماوية مادية، كانوا يصلون ثيابهم بمواد أشبه المواد اللي عرفت اليوم، عرفت اليوم يعني انتشرت ما هي أصلا موجود قديم علي ضد النار ما يعني ما في حاجة للشرع. كانوا ناس مدخرين العلم هذا ومستغلينه لصالحهم الشخصي والدين المزعوم، وكانوا يسيطروا على ضعفاء العقول بهذه المخاريق. فهم ابن تيمية بأن يدخل نفسه في النار؟ الحقيقة هي ما بعمل لا أنا ولا غيري. ليش؟ لأنه بدأ قوة إيمان ورباطة جأش ثبات قلب. هذا يا أخي ما تنظر أنت تحكم فيه على كل الناس وأنهم في قوة الإيمان سواسية كأسنان المشط. لا، ليس سؤال. من هنا تعرف الحقيقة العلمية الشرعية أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا أنت أردت أنك تجرب رقية الفاتحة التي فعلها أبو سعيد كما أشرت في أول كلامك، أنه تجيب البشر كله يقرأوا الفاتحة، أنه هذا المنسوء ما رأي شو، والله أنت صادق، لكن ما بقول العكس، ما بقول العكس، أنت صادق في قولك هذا، لكن أنت غافل أنك عم تقيس البشر على عم تضرب بهم المثل على إيمان أبو سعيد الخدري، ومن هنا جاءك الخلل والخطأ. والحمد لله.
والله حتى
عيادي هي يعطيك سلاح حتى تفتع عيادي.
ما كان
يعني تتكرر كمان في منطقه
وهذا دليل على انه يعني هي ليست على
منهم نقاهه كمان
وكأنه سؤال ابن تيمية.
لكن انت السبب المشكله.
بدينا بشيء ثاني.
ابو احمد لما قال لا تختلف انت وافقت الراي. فهي ماشي تناقض بين الحقيقه العلميه وبين حقيقه شرعيه. فماشي تناقض. احنا بنقول الان والدكتور يصحح لي فيما يعلمه انه
هو بيقول لك في من صح انا
لا تفضل يا اخي ان هو يا عمي هذا السم عباره عن انزيمات تدخل في الدم وبتطارد كريات الدم الكبار وبتهلكها
بدك على دكتور هلا دورك يا دكتور يلا دكتور
اه هو لك هو بارك يا
عمي على
بتذكر إمامك اللي بتعرفه إمامك المنزل بيذكر ها بهيك مناسبة بيقول لك أسكت لأنه أريح لك كمل حديثك مع الدكتور
في نوع من السموم بيدخل في الدم وبيهاجم الكريات الدم الحمراء وفي نوع من السموم بتنتقل للاعصاب فبالتالي طبيعة السموم هذه ومدى فعاليتها لقتل الانسان المصاب بيعتمد على نوعها اما احنا بنرجع لشغله حقيقه علميه انها مقدره السم انه يؤثر على العصب ويقتل الانسان او مقدره السم انه يؤثر على الدم ويميعه وينهي حياه الانسان نتيجه ذلك هذه حقيقة علمية احنا نناقش في الشغلة اللي تفضل فيها شيخنا الناس هذول اللي بدخلوا في حديث الرسول عليه السلام اول الداخلين بدون حساب شيخ سيدي شيخ يا سيدي اللي هذول الذين لا يستحقون شيخ سيدي فهذول الناس كيف بدك تفسر علميا مقدرة الناس هذول على عدم المحاولة اصلا انهم يروحوا يداووا يعني ما فكروا يداووا لا سيدي مش هيك سيدي
كيف تفصيل دكتور بس نشوف هيك الاتصال مع الشيخ علي تاني
كيف علميا تستطيع الآية مش فيه ما إلى تفسير
معلش
هذه راجع على الإيمان خالص
لا هو قول أبو أحمد هو الشيخ وافقوا عليه إنه لا يجوز التناقض بين حقيقة شرعية وحقيقة كونية طبية كونية بلاش نقول طبية
شوف إذا الحقيقة العلمية
أصبحت حقيقة مش نظرية
لا هذا مش
وضع نسبي
بالنسبة للطب
أي حقيقة علمية حتى نظرية أينشتاين
صار في تعديل
أي حقيقة علمية مع الزمن وإيمان الناس بالعلماء في زمن معين إنه حقيقة صحيحة لا جدال فيها بيبقى الأمر نسبي لأنه ما تعرفش أنت بعد مد زمني شو ممكن يشغل الناس تغير حتى
وجهة النظر فيها. ما في الحقائق العلمية بتختلف حتى
ما تقدر تقيس إلا إذا ما زي ما تفضل الشيخ إذا كانت الحقيقة الفكرية والشرح الفكري في أمر معين يتناسب الحقيقة العلمية معه ساعتها تقول لعلنا نأخذ به شيخي.
أقول هل خلينا مع الشيخ علي لأنه ظاهر أنه الكلمة اللي سألني أنا أبو أحمد وأنا وافقت عليها والشيخ علي عم يدندن حولها بيظهر أنه ما يواضح عندك. ليس معنى الجملة السابقة أنه العلم إذا لم يثبت حقيقة شرعية يكون هناك تناقض بين الحقيقة العلمية والحقيقة الشرعية.
لا أنا أيضا بقول شيء، أنا بقول الشرع فوق العلم.
ما أقول أنت بتقول ولا لا، أنا خايف أنك بتقول هيك.
لا أنا
طول بالك، الله يستر حالي وحالك. إذا ما بتقول هيك انتهت المشكلة. لكن أنا خايف ولذلك أنت الخوف شيله من صدري. شكرا.
خليني اقول
طول بالك الله يهديك طول بالك
اذا اختلفت
ما في طول بالك مو بس انت اشعار انا مثل حكايتك بس مالي مثل حكايتك
اصبر هو اذا كان كمان
اشكر لا حول ولا قوه الا بالله فهمني انك اشخر اشخر اشخر
إذا كان أشقر وعجمي بيكون عصبي أكثر هذا على هاي
من أكثر. إذا أشقر وعجمي بيكون أكثر من عربي كمان. لا إذا كان أشقر أكثر
بيكون أشقر أكثر.
فهمت؟ مو فهمت. لا فهمت. لا
فهمت. رب جهل أنفع من علم.
جهل أشعر أكثر بيكون بالمري أكثر.
الحقيقة العلمية لا تعني كل حقيقة علمية توافق الحقيقة الشرعية.
تمام.
لكن الحقيقة العلمية التي أصبحت حقيقة مو مثل ما قال الدكتور ممكن أنه يتغير الرأي هذه بتكون نظرية ما بتكون حقيقة علمية. كذلك الحقيقة الشرعية بتكون حقيقة شرعية ثابتة مش ممكن يكون رأي من آراء يكون فيه إيش اتفاق على هذه الحقيقة الشرعية. فهنا حقيقتان لا يمكن أن تتعارضا إطلاقا. هذا اللي نحن نؤمن به وأنت معنا في ذلك صح؟ كلامك سؤالك أخيرا لما رجعت إلى كلمة أبو أحمد وأنا وافقت عليها ظاهر من كلامك أنه مش أنت معنا في هذا الفهم. أنت معنا على أساس أن الحقيقة العلمية لازم توافق الحقيقة الشرعية كالحقيقة الشرعية لازم توافق الحقيقة العلمية. هيك معنى كلامك أنت. وإلا إذا كنت على هذا المعنى اللي قررته أخيرا أن ما في تصادم بينهما مش أنه العلم ما أثبت هذه الحقيقة الشرعية هذا ما في تصادم. كل ما في الأمر مثل مثلا حديث الذبابة.
أيوة
شاهد حديث الذبابة
حديث الساعة
حديث الذبابة إذا وقع الذباب في ناء أحدكم إلى آخره. ما أحد يستطيع يقول هذا يعارض العلم لكننا نقول العلم لا يؤيده. العلم لا يؤيده ونحن نقول لنا الشرع علمنا الشرعي يغنينا أن نؤيده بعلم كسبي. فإذا كون العلم الطبي لا يؤيد العلم الطبي الشرعي ومثاله حديث ذبابة لا يعني أن هذا يناقض القاعدة السابقة لأنه كل ما في الأمر أن العلم الطبي التجربي لا ما وصل جه إلى هذه الحقيقة الطبية الشرعية. ليس معنى أن هناك تعارض
يعني ما في شيء ثابت في الشرع أنه والله الذبابة صحيح الخطأ فيه يعني ثابت طبيا أنه لا مش صحيح
علم مش في الشرع منقول في العلم
في العلم قصدي
ايه في العلم
يعني حللوها وكفاية أنه ما في أي شيء جديد
ما اكتشفوا السبب
ما اكتشفوا
وإن كان يقال أنه مكتشف
اسمح لي شوي لا
يقولوا أنه بعض العلماء
لا أخي ما اختلفنا بيقولوا كتر خيرهم لكن هذا القول صح ما صح بعد ثاني وأنا دارس في الموضوع كثيرا وبقول لا يزال الحديث على الرغم من أن كثيرا من الأطباء المسلمين كتبوا مقالات ودوني بيكتبوا هذه المقالات، بعضهم يضعف إيمانهم وبعضهم دفاعا عن السنة ومشكورون هؤلاء. مع ذلك لا يزال هناك في حديث الذبابة غيب شرعي لم يصل وربما لن يصل العلم التجربي إلى الكشف عنه. إن وصل فذلك نور على نور، لكن إن لم يصل ما منشوف في حديث نبينا. ليش؟ لأنه ما في تعارض. كل ما في الأمر أن العلم ما أحاط، العلم التجربي ما أحاط علما بهذا العلم النبوي، وهكذا كل الأمور. كل الأمور هذه كنا نحن عم نجيب الأمثلة عليها، العلم الطبي التجربي ما وصل إلى كشف أسرار هذه القضايا. وعلى سبيل الفائدة، في حديث ابن باب هل دافعوا عن صحة الحديث؟ قالوا انه ثبت انه في الذباب شيء اسمه البكتيريا، من البكتيريا الى اخره، وانا ما بخوض في شيء ما هو من اختصاصي على قاعدة من رأى العبرة بغيره فليعتبر. فالتفاصيل ما بخوض فيها، لكن كنت قرأت ثم ما بقيت خلاصة في ذهني، لكن الشيء اللي ما دندنوا حوله أبدا وظنوا أنه انتهت الشبهة الطبية التجربية، لا، لأنه في الحديث يقول أنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا ما اكتشفه العلم. صح دكتور؟
ما يقال بذلك بحث علمي في كتب أجنبية لم يصل ولم أصلا لم يتطرقوا في ذلك.
اولا في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء، هل قرات انا انه الذبابه بتحمل في ارجلها جراثيم؟ هي بكتيريا، لكن الحديث بيعلق الموضوع في الجناحين. بعدين السر الادق، اذا وقع بيقع الجناح الذي فيه الداء، اذا وقع يقع الجناح الذي فيه الداء، ولذلك جاء الأمر بالإيش؟ بالغمس، بشأن يختلط الدواء مع الداء فيقضي الدواء على الداء. هذا الطب ما بحث النقطة إطلاقا، حتى الطب المقعم بالإسلام عمناكينها مش كفار. لذلك آمنت بالله وبما جاء رسول الله، ومشان خاطرك راح أقول لك مشان تكون مطمئن القلب، وبما صح رسول الله. شايفون؟ آمنت بالله وبما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بيهمني بقى الطب كشف هذا السر ولا ما اكتشفه، أمر ما يكتشف، أنا مؤمن. ما
تفهمون شيخي؟ هذا حصل قبل أسبوع أو
جزاك الله خيرا،
أو أيام، في جريدة أردنية.
وهو
هذا اللي كنا نتكلم فيه سيدي عن طوقات الأطعمة. ذكر حديث الذباب شيخي مرة، هو بلش في حديثه في المهاجمة اللحية، يعني خرجنا عن نطاق أطول الموضوع أخذ
فائدة
إذا أمرت، بس الحادث ايه موضوع الذباب اللي فضلت فيه. هو يقول أن الرسول عليه السلام احتيك منه لتربية اللحية، ما يدور
الله يشكرك.
في قصد انه تفريق عن الكفار، مع انه بدأ وقت رسول الله عليه السلام كان مفيش عليقين
لها يعني. لا لا هو يقول الان النصارى والمجوس والكذا والهديس وكذا كلهم ربيعين.
هذا جديد،
هذا من ناحية اخرى ايام المسلمين عامة مش ربيعين، مش ربيعين ربي معي وربي خالفكم.
لا تحسب
هذا مرة، هذا لا يجوز.
يعني عثمان جديد المقالة الأولى، المقالة الأولى اللي هاجموا فيها كامل الشريعة،
عن موضوع الباب يقول الحديث ما هو مش أكيد إنه صحيح.
خذ يقرأ الشيء.
يعني رجع
خطأ.
إيه الحديث يعني كده. فعلًا إنه حب إنه نحن نتصرف المسلمين إنه إحنا ما نكون متطوعين في ثلاث مواضيع من هالنوع بين الناس اللي هم خلينا نقول أقل منا التزام الحديث. لأنه يعني نسحب حالنا نسحبونا إلى مواقع يعني إحنا كثير في غنى عنها بالضبط بيتهمونا إنه إحنا ما لنا هم غير نحكي عن جدالي وكفارات وعلى كذا. وإنه نحن نبعد عن عبارة عن جل العمر الأمور الكبيرة ولا شيء. يمكن اللي بيخلي الشيء هاي المفروض في الموضوع إنه هو يشهد. يعني أنا ما يعني ضارف إنه لا يمكن إنه ابتداء أن تأتي يعني هذه المجادلة من طرف الشيخ علي أو من طرف أو طرف فيه من الناس. فلأحسن حاصلني بلانا. لكن بيجي سيرة من طرف الشيخ علي ويتعشم عنده الجواب الشافي. فبيسأل فيها الشيخ علي يعطي الجواب كما يعلمه بالكتاب والسنة. من هون تبتدي المشكله هو اللي بس الشيخ علي بحاجه على ان ينقل او يتبنى هذه الفكره لمجرد النقاش معك مش مجرد الايمان فيها هو ياخذ يتقمص شخصيه الانسان اللي بيحمل هذه الفكره زي ما تقال له من الناس يطرحها لك بنفس الكيفيه حتى يشوف الدفوعات اللي بتحكيها
الله يجزيك خير خربت الحمله الله يجزيك خير خربت الحمله على علي
لا لا
بس انت يمكن ذاكر كله ان كنت انت ولا متحكي عن غيرك انا ذكرت الكلام هذا
تبعها من مشاكل في بال هذه البلاوي هو يعني مثلا هو طرح مره فكره اللي ذكرتها انت قبل شويه انه يا اخي القران الكريم كيف نزل بلسان عربي مبين وانا عربي
ما شاء الله
فانا بفهم القران الكريم بعدين هو بس نزل للصحابه نزل لكل الناس
بس
فأنا بفهم منه
لا بس
أسأل أنت
أكمل
كلمة
أكمل
كلمة
أكمل
آية
من
كلمات العربية ضرورة
ما تحدث
أنا قلت إيش معنات والليلي إذا عصى
آه ماذا
يعني شو يعني
عصى طيب هو نصيب
بدل كل شيء هو عصى عصى مرة من السؤال يعني بقول لا في شغلات أنا بفهمها ليش تروح تجيب شغلة كنة غير متداول الآن
يعني الآن أنت عملته مع عملة الألباني الخوري ما هي مين جايتك انت غير من قصة الألباني مع الخوري
الخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته يعد باب تأوله من الحجماء هذا التأويل مرمي هل من الأدب مع الله أن يقول المؤمن هذا الكلام دوفر النائل تأويل وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا شوف السروة إلا إلى هنا يعني إلا إلى ها هنا إلا إلى هنا بمعنى إلا إلى ها هنا تأويل هو التعطيل بنفسه فيجب أن يحمل الكلام العربي على نهجه الذي تلقاه العرب واستعملوه بين أنفسهم نسيت أنا شو كان مناسبة في الموضوع كيف؟ أيوة وكان المثال أن الرسول قال توضئي لكل صلاة شو قالوا البعض لوقت فمين جبت الوقت الأسرع عدم التقدير لذلك لما الواحد بده يقدر بده يجيب الدليل القاطع الذي يحمله على هذا التقدير وأنه لا مناص منه من هنا تأتي الآية التي يستروح إليها بعض المؤولين ويعتمد عليها فيقولها قال الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون شو تفسرها سأل القرية يعني حيطانها سأل العير يعني البعران تبع نقول لا نحن نقول اسأل القرية يعني سكانها وسأل العير يعني أهلها هاي أولته نقول لا ما أولي هون بقى النقطة الحساسة في الموضوع كيف ما أولت نقول العربي حينما يسمع هذه الآية واسأل القرية ما الذي يتبادر إلى ذهنه سكانة، والعير ما الذي يتبادر إلى ذهنه أهلها. إذن هذا هو المعنى الحقيقي الذي وضع لهذه الجملة العربية. ماذا تفهم من قول القائل جاء الأمير، جاء خادم الأمير؟ إذن لا تستشهد بالآية على هذا التأويل العاطل، لأن هذا يعطل المعنى كله. كذلك هنا توضئي لكل صلاة، الأصل لكل صلاة. لما بحط الإنسان في وقتي نقول له أنت بعربي هل تفهم لكل صلاة لكل صلاة بدون هذا التقدير، أن التقدير هنا مفروض في ذهنك رغم أنفك كما هو الشأن في الآية السابقة واسأل القرية واسأل العير؟ طبعا الجواب لا، لأن هناك ما يتبادر لذهن السامع الآية إلا ما يسمى بالتقدير مضاف محذوف. شو تقديره؟ أهل القرية، أهل العير إلى آخر. أما هنا ليش الأمر كذلك؟ توضأ من كل صلاة ما يتبادر لذهن أي عربي إلا المعنى الذي ذهب إليه جمهور العلماء، يعني لكل صلاة. أما تقدير لوقت كل صلاة هذا يحتاج مثل حديث من غسل واغتسل، لولا زيادة غسل رأسه ما كنا منقدر التقدير هذا، لكن جاءت الزيادة فوضحت. كذلك توضأ لكل صلاة، لو في رواية أخرى صحيحة توضأ لوقت كل صلاة منقول روايات تفسر بعضها بعضا، لكن هذا جابوه فقط أقوله وتأييدا لمذهبهم. الساعة 12 جزاكم الله خير، السلام عليكم. يلا أبو عبد الرحمن قول
مثل قضية يعني قياس على المستحاب أصحاب الأعذار أن يصلي يوم الجمعة قبل طبعا صعود الإمام إلى المنبر فليصلي ما بدا له، فهل هذا ماذا يفعل؟ هل يعني يصلي بوضوء واحد؟
ايش هو؟
من يعني اصحاب الاعذار.
نعم.
هل يصلي بوضوء واحد ام يجي يعني ينبغي؟
اذا حضر في المسجد؟
نعم، هو يصلي ما شاء.
يصلي بوضوء واحد.
يعني النافلة المطلقة؟
نعم.
يصلي بوضوء واحد. مساك
الله.
السلام
عليكم.
انقطعت الصلة بيننا وبين مرشدنا الاول. الصلة مقطوعة الان. يعني مع الأسف ما نستثني لا مريدين مع شيوخهم ولا تلامذة مع علمائهم إلا من عصم الله وقليل ما هم. كل هؤلاء وهؤلاء مرتبطون بشيوخهم وعلمائهم. أما الصلة بينهم وبين الرسول هل هو منبع الشيوخ والعلماء كلها مقطوعة؟ شو السبب؟ ماذا أخرجوني؟ السبب أنك أنت وغيرك ممن يعني ابتلي ب لا سامحك الله، لا كل شيء لأوانه طيب، هذا مو أوانه. أنت وأمثالك ممن ابتلوا ب يعني إكرام الألباني مثلا، فأنت بتلاحظ إكرام هذا الشخص فقط، لكنك لو تصورت أنه دخل عليك الرسول عليه السلام ماذا كنت تفعل؟ أتقوم له؟ هاي مشكلة بها، وهي ما أشير إليه بأن الصلة منقطعة، لأنك إن قلت أقوم له حلفته، وإن قلت لا أقوم له فمن أنا بالنسبة له؟ فهذه مشكلتنا. واحد خايبة شوفوا مع الناس
بعد كله ليش
لا وانا فيني اللي يقول لك ليش شركاتك الظرف الناس اللي تيجي عندك
واحد جازم
يا ريت يا سلطان اليوم
احنا طلعنا الشيطان
رحنا يا الله
وحطيت روحكم في مكان وغربت الشمس وراء الجبل من هذا المكان شوية قبل دقيقة شفتوها لأنه كان في وادي وبعد شوي لو مشيت دقيقة بتشوفوا الشمس طالعة. شو بتساووا حين نزلتم؟ حين نزلتم شو بتساووا؟ وهذا واقعكم الآن. هذا الشيخ خالي بيعمل برازيل دائما.
كيف الحديث؟
انه رجل سجد
لا لا هذا غير صحيح. في حديث رأي عباد أوله كأنه معناه كأنه ما بذكر الآن أنه اسجدوا في الأرض. أذكر التعليل التعليل جديع جدا فإنها بكم برة.
هذه فيها يدري كمان
فإنها بكم بس رأي عباد أول الحديث فإنها بكم برة. فسروا الجملة التعليلية بقوله تعالى والأرض كفاتة برة بتضمكم تحويكم كما تضم الأم ابنها فإنها بكم برة.
بالنسبة يا أستاذ ذكرتنا في هذا حديث ضبطة في القبر هذا حديث صحيح؟
ميت صحيح
بسرعة
مئة مرة صحيح.
ليش انت يعني قلت
ايه؟
ليش قلت ايه؟
صحيح جدا. لأنه صحيح جدا.
بس الحديث انه واحد تبع سعيد مش
ايه؟ مو سعيد سعد سعد لو نجا احد من ضغطة القبر لنجا
سعد. في غير احاديث
يا حديث كثير بس هو سأل عن ضغطة القبر.
ايوه هذا يعني متواتر في حديث صحيح.
لذلك قلت صحيح مئة مرة بمعنى انه متواتر. لأنه جاء في عديد من الألفاظ المختلفة كلها تجتمع على إثبات ضغطة القبر. نسأل الله أن يخففها.
حضرتك فجأة سأل الشاب بهذا الحديث يعني إن لكل قبر ضمة ونجى منها أحد لنجى سعد. فبيسأل الشيخ على هذا الحديث إنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كمان إلى ضمة في شيء وارد حول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ما في شيء.
يسلط عليه حديث الماء طاهر. انظر الفرق من ناحية أخرى. كلتان وقع فيه قطرة. دار حديث متنجس. بينما لا يتنجس لأنه ما بيأثر ما بيغير من حقيقة الماء القطرة. والعكس بالعكس كما سمعت. كلتين ما مقابلهم كلتين بول. جزاك الله خير. شو هذا؟ دقة. بدي سكين يا دكتور. كثير من البسطاء بيظنوا انه ان يكون المسلم على الاقل عاطفيا مع الايرانيين دون العراقيين هذا افضل. وهذا خطأ فاحش جدا. هذا مش تعبك الا انا انه احمل كوب مكوب القرآن.
تحمل كوب
ايه راح اشتريه منك تشهد انه في بالقرآن تحمل كوب وفي دليل على هذا القرآن
وتركوك.
قال له ايش ايش الدليل؟ قال له كوك تركوك
تركوك ما
عرفت اي كوب كيف تحمل كوب. لا طريقة هي بلاد الطاقة القرآن.
الله في شيخ في شيخ الجيش كان مصريا في واحد اسمه مستر كوك إنجليزي قال له اسمك مذكور في القرآن قال له استشهد هذا محمد اخطب.
لا حول ولا قوة
إلا بالله. في هذا يعني من مانع أن يكون هناك من الآيات
في زمن معين بهذا الحد. ثم سيأتي زمن آخر. مسمية بنانا. هذه من مقبائل الانفيرة أصلا. بعض الناس يقول لك إن هذا المقصود في التحدي يعني البصمة. قد يكون هذا صحيح الكلام. لكن مش بالضرورة إنه هذا الفهم صحيح. أنا هيك بقول هذا رأيي. قد يكون صحيح هذا الفهم. لكن هذا الفهم مش بالضرورة تنسبه للقرآن بحيث
إنك
تبين إنه في سر آخر يبطل يصير هذا القرآن.
ما هو كلام سليم. هذا نفسك بعدين. لكن هذا تفكر إلى قضية علمية يعني خلاص إشي
هو
يعني هذا الأرض بعد ذلك دحى. هل ذكرت أنا خطوطة منذ هذا الطريق والناس يقولون الأرض كروية، تبين علميا أنها مش كروية، والقرآن يشير لهذا إشارة إنه والأرض بعد ذلك دحاها، يعني على شكل البيضة، وهي اللي تبين علميا فعلا بعد تصوير الأقمار الصناعية للأرض إنها على شكل البيضة.
طبعا أنا ما دام فاتت يا إما إنه كمان الدحو تبع كرد إيش اعتبرتها بيضاوية واعتبرت علم طبيعي وإنه طلعت الأقمار وأثبتتها أنا أسست وأنا خلص اعتبرتها طبيعي،
يعني هذا ما يشير
كمان كلامك يعني إنه نفس الشيء عندنا الحقيقة هاي. لا
أنا بقول هذا ممكن يعني يشير لهذا ممكن، لكن مش بالضرورة هيك معنى الآية. شوف أنا عندي ثقة الحقيقة في هذا الموضوع، مش بالضرورة إنه هذا هو معنى الآية وبس، مش بالضرورة هذا فهم إحنا فهمناه الفهم. هل اللغة تحتمله؟ الجواب نعم اللغة تحتمله. يعني أرجو الأستاذ فعلا
الحقيقة الحقيقة إنه الفائدة من البحث والمناقشة ما تحصل إلا بدمج الرأيين بعضهم بعض أو تقريب بين وجهتي نظر. أنا بشعر أن اللي عرضته أنت أخيرا يا أبا يحيى ما بيخالف كلام الأول اللي حكى أن التفسير لازم يكون موافق للكتاب والسنة وما روي عن الصحابة واللغة. فإذا نحن وقفنا عند هذه الضابطة يجوز أن يطال الكلام في هذا الموضوع تماما، ولا يرد كلامك أنت عليه لأنه في ضوابط في قواعد. فما دامت القواعد مطبقة على هذا التفسير المدعى اليوم أنه آية من آيات القرآن الكريم ومعجزة من معجزات العلمية، ما في مانع من هذا. أما نجي نتكلف التفسير بحيث ما يتبادر هذا المعنى ليس لأحد من علماء التفسير بل ولا لأحد من علماء المسلمين لا قديما ولا حديثا إلا لهذا الداعي، هذا هو البحث الذي يدور فيه الكلام ماذا يجوز ولا لا يجوز. أما إذا كان تفسير لا ينافي الشريعة لا ينافي اللغة بل يتماشى مع اللغة، فما معنى ذلك أنه من الممكن أن يكون هذا التفسير العلمي لهذه الآية صحيحا لأنه ما في منافع. أنا أضرب مثلا يعني حساسا في نظري كتب التفاسير هل طلعنا عليها لما بيفسروا قوله تعالى في سورة ياسين وكل في فلك يسبحون، بفسروا كلمة كل بالشمس والقمر، بينما مبتدأ الآيات القرآنية التي تتحدث عن بعض الآيات الكونية تبدأ بذكر الأرض. كيف الآية بتقول؟ نعم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. بعدين وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منها النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. إذا واحد قال الآية بتدل على أن الأرض ككوكب من هذه الكواكب ما تكون كلا، لأنه ماشي مع لفظة الكل اللي هي بتفيد العموم والشمول. لكن مثل التفاسير هذه الناكية اللي أنا ذكرتها
آنفا
وهي مروية عن محمد عبده أنه شو اسمه هذا الإنجليزي اللي كان في القاهرة؟ نعم.
ها؟ لا مش كلوب، كلوب هون
رومل لا في واحد كان مثل أنصر هناك المهم إنجليزي كروما هو لورد كروما أحسن قال له لمحمد عبده أنتم بتقولون القرآن بتحدث يعني من بعض أمور يعني ما بيعرفوها الناس من قبل قال له إنهم قال له هذا مثال جيب له الآية أنا أظن أنه هاي يعني أقرب إلى أن تكون مفسرة على محمد عبده كنكتة من أن تصدر من إيه محمد عبده لأنه عبارة عن تلاعب في القرآن
شيء الآية سألنا
وتركوك قائما قدس على
غير
في ناس مثلا يستنبطوا من قوله تعالى في عمد ممددة الأشعة شو بسموها روتاجين ها؟ في عمد ممددة والله عم يتحدث عن ايش؟
عن تعذيب الكفار
عن الجنة
عن تعذيب الكفار
حولوا الآية مع أنه ما لها صلة إطلاقا
عن الكهرباء يعني؟
الكهرباء الأشعة اللي بتدخل للقلوب
الأشعة السينية الأشعة
السينية كثير كذلك مثلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هاي دليل على الأرض بالدور الآية وترى الجبال يومئذ يعني يوم القيامة ما لها علاقة بالدنيا سبحان الله يعني هذا تكلف مشان تحميل القرآن من الأعمال فإذا لاحظنا الضوابط والقواعد اللي ذكرناها آنفا نقول ما شك أنه هذا ممكن بل هذا معجز للقرآن الكريم ومن كل خلقنا زوجين هاي ما بتتحمل تأويل أبدا كل شيء خلاص
ما وإن من شيء إلا يسبح بحمده
خير
كل شيء عم يسبح كيف ما تعرفه
في آيات القرآن صريحة تثبت حقائق علمية لم تكن معروفة من قبل صحيح وهذا يكفينا كنوع جديد من الدلالة على إعجاز القرآن من الناحية العلمية مش ضروري بقى يكون هناك مئات الآيات الكونية نعم القرآن الذي أنزل لهداية القلوب وشفاء الصدور ما هو شامل كل شيء نحن بحاجة إليه حتى جاءت السنة فما بالك الأمور الآيات الكونية هذه اللي يوصل فيها فقط تذكير الناس بعظمة قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته
موضوع نزل القرآن على سبعة أحرف أنا قرأت لابن تيمية شرحها أن هذه ليست ألسنة ولا قراءات العرب هذه أحضرت شيء معنى هذا
لا ما يحضرني
هل بالشكل العام هل يعني
انه اللي يخبرني انه هذا امر كان للتيسير على العرب حيث كانوا ينطقون ببعض الكلمات الى جهات مختلفه ثم رفعت هذه الامور لما سجل القران بلغه قريش
لحسن الظن رحمه الله بقول لا يمكن أن تصطدم حقيقة علمية وليست نظرية مع آية قرآنية قطعية الثبوت قطعية الدلالة صحيح هذا الكلام؟
هذا كتاب ابن تيمية قائم على هذا المعنى الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أي نعم هذا كلام صحيح
هذا كلام لا يجوز غيره أصلا حقيقة العلمية خلاص ثبتت كلام الله يعارض أي حديث
كلام ضبط ما فيه لا بد أن يكون خالد الأول الآن بكرة لا
بد يجد شيء من الاستغراب في بعض الآثار الثابتة عن الصحابة في موضوع الإشفاء مثلا قصة الصحابة هذا قصة حديث سعيد الخدري إذا كان صح صحيح في معنى بس ما أدري إذا كان هو أو غيره للراوي اللي قرأ على هذا المندوب الفاتحة يعني لو تجيب الآن كل طب الدنيا وتقول لواحد مثلا تعال جاي هذا واحد درجة حي وجا واحد قرأ عليه الفاتحة طاب يقول لك هذا دم وبده مصل وبده عملية مقاومة في الدم وبصير في ضعف كريات الدم الحمراء وبحكي لك حكاية علمية طويلة يقول لك هاي قرايتك هذه أخرى تقدم إذا ما أنت أعطيت المصل اللازم لمقاومة السم معناها صاحبك يموت لو قريت عليه القرآن كله. يعني الإنسان يستغرب الآن إحنا بدنا نقرأ القرآن ونجيب أتقى واحد الآن على وجه الأرض ويقرأ يا أخي ما بتزبطش معه ما بتزبطش يكون واقعيين قصة مردوخ وورع الفاتحة قال فكأنه ما فك من عقاد يعني
بدها هاي بدها يا شيخ علي بقى تصهير إيمان
يعني
أنا أمين إنه رب العالمين
كان
فرجيه قدير ما أظن إنك ما أمين بدأ إيمان بأنه الإيمان
يعني ليش هذا الصحابي ضبطت معه معكم بطمانة
أفضل أنت فهمت جوابي أنت فهمت بدأ إيمان بالله أنا ما قصدت هذا بدأ إيمان بأنه نحن مؤمنين حقا
بدها أول يعني الطبيب هذا
أنه نحن مؤمنين حقا الطبيب الطبيب اللي عم تحكي عنه بلا شك هو غير مؤمن وأنا ما أعني غير مؤمن بالله إذا كان مفهوم بس هذا المفهوم ما بيلتقي مع ذاك المنطوق اللي صرحت فيه أنا ما لي مؤمن بالله مؤمن بالله هذا الطبيب اللي تضرب به المثال وبالطبع ما هو طبيبنا اللي جالس هناك في الصدر بلاش بلاش لا الطب خلاص يا أخي ما في داعي لتعيد كلامك بدك تسمع الجواب على كلامك هذا الطبيب اللي بيحمل هذا الطب ليس مؤمنا ولا أعني أنا ليس مؤمنا بالله لأن المشركين كانوا مؤمنين بالله لكن الله قال فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الله يهديك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أنا قصدت ما هو مؤمن بالله ورسوله أيوة وأنا أعني بأنه ما هو مؤمن بالله ورسوله مش يعني الله ما أنزل كتاب لا الله أنزل كتاب ورسوله يعني ما نطق بكلام فوق عقول البشر هذا ليس مؤمنا بأن الله أنزل كتابا على قلب محمد عليه السلام وأن محمدا تكلم بطب لا يفقهه ولن يفقهه أبدا الدهر أولئك الأطباء الذين أنت تشير إليهم ها أنت الآن تشك في حادثة أبي سعيد الخدري لأنه لا علاقة بشخص هو أبو سعيد الخدري وبلا شك وما يستبعد من إنسان مسلم ومؤمن بالله ورسوله أنه يشك في قصة تنسب إلى صحابي أو صحة القصة لكن رح يغمز من قناة هذا الصحابي ليه؟ لأن هذا الذي هيغمز من قناة هذا الصحابي له سلف يغمزون في جماهير الصحابي وقد عرفته من قريب وذممته ما شئت أن تكونهم آنفا لكن هذا المنطق سيؤدي بصاحبه إلى أن ينكر أحاديث وردت عن الرسول عليه السلام كثيرة ليس لها علاقة أبدا بالطب المادي الذي أنت تريد أن تجعله دليلا على بطلان قصة أبي سعيد الخدري لا ما بسمح لك لتنتهي المحاضرة التي كنت أنت سببها فرق صبرا هاي الدكتور لو عندك خبر شفان علي عندك خبر أنت ولا لا حيوصلوا إلى الشك في قولي عليه السلام من تصبح بسبع تمرات عجوة من عارية المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سعر شو علاقته هذا بالطب المادي هذا يؤدي بصاحبه مش ضروري تكون انت بيوزع ما تحكي عن غيرك فلا يضيق صدرك تمره على غيرك بيهون الامر عليك سيؤدي بهذا الامر الى ان يشك بمثل قوله عليه السلام من قال في يوم ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لن يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا ما له علاقة بأبو سعيد ولا في غيره، وإنما بنبينا عليه السلام الذي يجب الإيمان به. والآن اتفضل وتكلم حتى يعني ما يضيق صدرك، بس يعني لا تفرق تغرب حاول ما سمعت.
أخ أبو يحيى يعني انتبه ليش تدقوه بدي المدد من أبو يحيى هلا
بده ورطة
لا هيسه رجع
ما أرضى ولا
تردش تردش عليهم يعني عدال لا تردش عليهم هيسه
ويسولي هو سؤاله يعني هو يقول لك إنه حتى نقدر نذبت ناس شيء تنم تخذ مع بعض ليه مهرس
على أنه يحلل الأمور تحليلات عقلية شوف إيش بدي أقول أنا الآن. أنا طبعاً لو اللي فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطر ببالي إني أسأل هذا السؤال.
هذا تتكلم حول أنا ما تكلمت فيه ولا راح تذكرنا بقول من قال سارت مشرقة وسيرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. إن شاء الله أنا بقول إن شاء الله.
يعني ما يحبش شوف انا بقول بالنسبه لحادثه ابي سعيد الخدري انا مشان تعرف اتعرف اول شو رايي حقيقه
ما بيزرع.
لا ما انا ما بقول انه هذه رايي انه في عندنا حقيقه علميه وفي عندنا هون خبر يعني لا مجال للعقل انه يكذب هذا الخبر لانه صحيح. فتفسير هذه الروايه ان نقول مثلا هذه كرامه لابي سعيد الخدري، هذا وجه من الوجوه اللي انا بفهمها. مش كل واحد بيقرا الفاتحه على واحد ملدوغ بيعيش وبيتقاوم السم تبعه وتنتهي قضيته، هذا فهم عندي انا بقول لك اياه.
سارت مشرقه وسيرت
عمي وغيرها. طيب ما اسمه
هذا انا قلت هذا الكلام قبل ما ترمي يديك الفتيشن
ليش؟
هذا بيهدم الكلام السابق تبعك من اصله من جذوره.
لا انا بقول انه مش انا بقول مجموعه ارقام ذكرت لسه واحد منها. لا لا معلش بس انا بدي اقول
ليش يعني ليش سيدنا عمر اخذ عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو يدعي حتى يعني إذا جاز لي أنا أقول إنه يعني ليس بدهوش قالوا ليس بالضرورة لكل إنسان يطلع بالتفقيد ولا برد عليه كذلك يعني قالوا هناك من أكرم يعني إذا جاء أبو سعيد الخدري يعني إذا كان في من الناس له عند الله سبحانه وتعالى كرامة هاي كرامة عند رب العالمين إذا كانت هي دائمية ولا أبدية ولا قانون بمقدار درجة الإيمان بمقدار حتى علم النفس الآن بالهند الهنود الحمر لما كانت أمريكا كان الواحد من السكرة يقعد يومين يحط في ذهنه أنه يموت 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 ينتهي حتى على الصعيد البشري كثير من المرات بلاقوا أنه في حافل من الإنسان يحط الإنسان في وضع معين تجي قوة هائلة جدا غير قوته عادية. فالله أعلم أنه هناك شيء معين
خليني بس لاعتقاد
الشخص
هذا ولا شيء يتسع صدري اني انا اعبر عن فهمي في هذه القضيه. ارجوك انك تسمح لي يعني اكمل ما عندي.
بس يعني كنت بتريح حالك بدل ما تجيب ذاك المطعن على هذه الحادثه تقول انه هي قضيه لا تدخل في نطاق العلم المادي الطبي وهي قضيه خاصه تتعلق كما قلت اخيرا بكرامة هذا الصحابي الجليل.
انا بقول هذا فهم وجه
انت قلت هذا الكلام هذا اسمع شو قلت بالاول
سيدتي
فهم
القديم
طول بالك الله يبارك ماشي الحال ناس شرحنا شيء
فهذا انا بعتقد انه وجه من الوجوه المقنعه. لكن ما هو انا لاثار التساؤل في ذهني كلام الاخ ابو احمد قال لك في حقيقه علميه. احنا الان لما بنقول وانا بستشهد هنا في فهم انت فهمته طبعا الدقيق في هذا الفهم من عده مفاهيم لا تعد ولا تقصى. لما سئلت مره اذكر قلت انه كيف تدعي يا استاذ واحد طلق من جماعه طلب التحرير فيما اظن انه كيف تدعي انت انه ما هو من السنه وضع الجريد على القبر جريد النخيل على القبر وانت قلت له حينئذ نعم بدعه او شيء زي هيك. فهو اثر كيف والرسول وضع وكذا وقال قال له هذه خاصه بالرسول عليه السلام وان ورد باللفظ بشفاعتي في بعض الروايات. يعني مش كل واحد والله جاء عندك النخيل وحطه على القبر صاحب القبر تبرد عليه ذنوبه او خطايا ليش عم يرد معنا
ابي سعيد قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلص من سعيده لا لا خليك عمي على الخط.
أبو سعيد الخدري.
العلاقة إنه هذه الرسول عليه السلام ذكر لما هذا استدل عليك ال شو اسمه هذا التحريري أيوة. وقال لك إنه كيف أنت تدعي في كتاب الجنائز إنه مش من السنة وضعها؟ وقال لك إنه الرسول وضعه. فأنت استدليت عليه قلت له صحيح إنه الرسول وضعه لكن في زيادة في الحديث بشفاعتي ليه ما انتبهت لها إنه هذه خاصة بالرسول عليه السلام. أنت هيك قلت له إنه هذا السر مش بالنخيل يعني بصراحة خلينا نقولها. السر مش في عرق النخيل بده ينحر وانما في وضع عرق النخيل في وضع عرق النخيل ايوه هيك انا قصدي يعني اقول في
النخيل ما له علاقه طول بالك ابو محمد
في نخيل غير النخيل
يعني هلا اذا كان الشيخ علي اشخار انت مالك اشخار
ليش عصبي يعني
فهمنا هذا راح تعملنا محاضره حول النخيل ومن النخيل شو بتبني على الحادثه
هذه قد تكون يعني خاصيه كرامة لأبي سعيد الخدري في إشباع هذا الرجل وليس
معني صاحبكم شعبيول قد تكون
طبعا وجه من الوجوه
وقد
لا تكون
إذن إذن نيأت الموضوع
يعني انت معش بقائي انه بدها كرامة يعني
نقول
كرامة
مثلا لا كرامة هذا إيمان بالقرآن وأنه شفاء لما في الصدور وهذا اللي أنا بدي ذكر الثياب الأخير
إنه إذا لا يقال بأنه كرامة
لا لا نعم
إنه لا يقال بأنه هذه كرامة لأبي سعيد
لا لأن هذه كرامة ممكن أن تتعدى إلى غيره ولذلك أنا قلت لك حديث من تصبح من صيغة عموم الشمول عند العلماء كل من تصبح معنى الحديث بسبع تمرات عجوة من تمر العالية فلم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم كذلك الحديث الثاني أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ثلاث مرات إلى آخره الأحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا فهذه مو قضية كرامة خارقة للعادة لا هذه كرامة داخلة في نظام كوني شرعي الكرامة طبيعتها خرق للنظام الكوني أما هذه ليست خرق للنظام الكوني فقط بل هي داخلة في نظام شرعي لأن الشرع هو اللي شرعنا هذا الشيء والذي أكد لك هذا المعنى الشيء اللي أراد أبو محمد يلفت نظرك إليه من تمام قصة أبو سعيد الخدري لما رجع ومعه من تلك الشياء حكى للرسول عليه السلام تعجب الرسول منه قال له وما أدراك أنها رقية أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ومن هنا تورط بعض الشافعية وفسروا هذا الحديث الذي جاء بمناسبة الرقية عملوا على القراءة على الموتى وإلى آخره بالإجرة وبالمصر بينما هو مسوق كما ترون بالرقية على الغير بآيات من القرآن الكريم أبو سعيد الخدري إذا كان هنا في كرامة في إلهام له بقراءة الفاتحة خاص لأن الرسول قال له قالوا ما أدراك أنها رقية ما كان عند علم سابق هذا مثل ما يقال عن موافقات عمر للقرآن فإذا هذا الحديث أخي صحيح ما بدخل في نظام الطب التجربي هذا العلم المادي أبدا وما يجوز للمسلم أنا أنصحك والدين نصيحة ما يجوز أن يطلع على الناس بهذه الشبهة المادية العلمية الجاثة المقيتة ويقول انه هذا بخالف العلم يا اخي العلم خلي ماشي في طريقه في سبيله وفي تجاربه والاسلام ماشي في سبيله وتشاريعه وهذا النوع ما بيصادم ذاك النوع اطلاقا ولو انك سمعت من قريب كنت اتحدث مع ابو عبد الله بمناسبة شخص نقل عنه ما يشبه مثل هذا الأمر قلت لهذا الرجل لو سمع بقصة خالد بن الوليد حينما خرج لفتح العراق وصل إلى حصن وأعياهم أمره فكان فتح الحصن بناء على رؤية الجماعة بأعينهم أنه استفى من كفه سم قطرة منه تقتل البعير بعد ما سمى الله عز وجل وكأنه شو عم يشرب قهوة مثلا، ما صابوا أي شيء، شو هذا؟ هذا قوة إيمان بالله عز وجل. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة. شو رأيك؟ نعم؟ كيف؟ سم طلعوا مشان أرجي الكفار وخضعوا هنا.
زمان بصير لك شيء من هالسم من غير تحدي.
أيوة. وشو رأيك بقصة ابن تيمية؟
نعم.
معرفائية البطائحية ذلك الشيخ الدجال الكبير اللي كان ينشر أتباعه في أسواق في دمشق، هل ينكبر حاله بالأغلال وليلافف حاله بالأفاعي الضخمة المخيفة ويمشوا بها الأسواق ويرعبوا الناس؟ إيش هذه كرامات سيدنا الأول البدوي أو ما أدري الرفاعي الرفاعي إيه؟ فضللوا الناس وقام الشعب وما عاد يعرف هذول مصيبين ولا مخطئين. تحداه شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب أنه يلتقي مع شيخهم الكبير أمام حاكم البلد يومئذ أمير، واجتمع الفريقان ابن تيمية في جانب وشيخ الرفاعي وجماعته في جانب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية للأمير أنا مستعد، وأنه هذا الرجل بيقول هو بيدخل التنور فلا يحترق، أنا مستعد أنه أدخل أنا وياه التنور فمن احترق منا فهو المبطل، بس بشرط واحد وهو تأمر يخلع هذه الثياب، دخلوا حمام لبسوا ثياب من عندك نظيفة قميص كذا إلى آخره، ثم ليدخل معي الفرن التنور. فنكص على قبيه لما انكشف لشيخ الإسلام دجله وتضليل للناس بأشياء كيماوية مادية، كانوا يغسلون ثيابهم بمواد أشبه المواد اللي عرفت اليوم، عرفت اليوم يعني انتشرت ما هي أصلا موجود قديم علي ضد النار، ما يعني ما في حاجة للشرع. كانوا ناس مدخرين هالعلم هذا ومستغلينه لصالحهم الشخصي والدين المزعوم، وكانوا يصيفوا على ضعفاء العقول بهذه المخاريق. فهم ابن تيمية بأن يدخل نفسه في النار؟ الحقيقة هي ما بعمل لا أنا ولا غيري. ليش؟ لأنه بده قوة إيمان ورباطة جأش ثبات قلب. هذا يا أخي ما تقدر أنت تحكم فيه على كل الناس وأنهم في قوة الإيمان سواسية كأسنان المشط، لا، ليس سؤال. من هنا تعرف الحقيقة العلمية الشرعية أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا أنت أردت أنك تجرب رقية الفاتحة التي فعلها أبو سعيد كما أشرت في أول كلامك، أنه تجيب البشر كله يقرأ الفاتحة، أنه هذا المنسوء ما رأي شو، والله أنت صادق، لكن ما بقول العكس، ما بقول العكس، أنت صادق في قولك هذا، لكن أنت غافل أنك عم تقيس البشر اللي عم تضرب بهم المثل على إيمان أبو سعيد الخدري، ومن هنا جاءك الخلل والخطأ. والحمد لله. هو بيقول لك في من صحانة،
لا ضدك يا أخي إنه هو يا عمي هذا السم عبارة عن أنزيمات تدخل في الدم وبتطارد كريات الدم البيضاء وتهلكها وتموت.
بدك على دكتور هلا، دورك دكتور هلا.
يلا دكتور
دكتور إذا شبهت لي والله نكتي إمامك بهيك مناسبة بإيدك أسكت بتذكر إمامك اللي بتعرفه إمامك المندس بيذكر ها بهيك مناسبة بإيدك أسكت لأنه أريح لك كمل حديثك مع الدكتور
في نوع من السموم بيدخل في الدم وبيهاجم الكريات الدم الحمراء، وفي نوع من السموم بتنتقل للأعصاب، فبالتالي طبيعة السموم هذه ومدى فعاليتها لقتل الإنسان المصاب بيعتمد على نوعها. اما احنا بنرجع لشغله حقيقه علميه، انها مقدره السم انه يؤثر على العصب ويقتل الانسان، او مقدره السم انه يؤثر على الدم ويميعه وينهي حياه الانسان نتيجه ذلك. هذه حقيقه علميه احنا بنناقش بالشغله اللي تفضل فيها شيخنا، الناس هذول اللي بيدخلوا في حديث الرسول عليه السلام اول الداخلين بدون حساب. شيخ سيدي شيخ يا سيدي اللي هذول الذين لا يستحقون. شيخ سيدي فهذول الناس كيف بدك تفسر علميا مقدرة الناس هذول على عدم المحاولة أصلا إنهم يروحوا يداووا؟ يعني ما فكروا يداووا يا سيدي؟ مش هيك سيدي؟
في تفصيل دكتور بس نشوف هاي الاتصال مع الشيخ
الثاني. علميا تستطيع الآية هذا تفسير؟
معلش
هذا راجع للإمام خالص. لا هو قول ابو احمد هون الشيخ وافقوا عليه انه لا يجوز التناقض بين حقيقه شرعيه وحقيقه كونيه طبيه. كونيه بلاش نقول طبيه، الحقيقه العلميه
اصبحت حقيقه مش نظريه.
لا هذا
مش
وضع، هذا وضع نسبي
بالنسبه للطب.
اي حقيقه علميه حتى نظريه
اينشتاين صار في تعديل،
اي حقيقه علميه مع الزمن وإيمان الناس بالعلماء في زمن معين إنه حقيقة صحيحة لا جدال فيها بيبقى الأمر نسبي، لأنه ما أحد ما بتعرفش أنت بعد مد زمني شو ممكن يحصل. الناس تغير حتى
وجهة النظر فيها، ما في الحقائق العلمية بتختلف حتى
ما تقدر تقيس إلا إذا ما تفضل شيء. إذا كانت الحقيقة الفقهية والشرح الفقهي في أمر معين يتناسب الحقيقة العلمية معه ساعتها تقول لعلنا نأخذ به.
كل هذا خلينا مع الشيخ علي، لأنه ظاهر إنه الكلمة اللي سألني أنا أبو أحمد وأنا وقفت عليها والشيخ علي عم يدندن حولها بيظهر إنه ما هي واضحة عندك. ليس معنى الجملة السابقة أن العلم إذا لم يثبت حقيقة شرعية يكون هناك تناقض بين الحقيقة العلمية والحقيقة الشرعية؟
لا أنا بقول
الشرع فوق. أنا ما أقول أنت بتقول ولا لا، أنا خايف أنك بتقول هيك. طول بالك الله يستحالي وعالك. إذا ما بتقول هيك انتهت المشكلة. لكن أنا خايف ولذلك أنت الخوف شيله من صدري. شكرا.
خليني اقول
طول بالك الله يهديك. طول بالك مو بس انت اشعار، انا مثل حكايتك بس مالي مثل حكايتك. فاصبر.
هو اذا كان كمان اشكر
لا حول ولا قوه الا بالله. فهماني انك اشخر اشخر اشخر
اشخر اشخر وعجمي يكون عربي اكثر هذا على هامش من عرفه.
ايه
اذا اشخر وعجمي يكون اكثر من العربي كمان عربي.
لا اذا كان اشخر اكثر بيكون اشخر اكثر.
فهمت؟
ممتاز.
رب جهل أنفع من علم.
جهل أشعر أكثر بخب المري أكثر.
الحقيقة العلمية لا تعني كل حقيقة علمية توافق الحقيقة الشرعية.
تمام.
صح؟ لكن الحقيقة العلمية التي أصبحت حقيقة مو مثل ما قال الدكتور ممكن أنه يتغير رأيي، هذه بتكون نظرية ما بتكون حقيقة علمية. كذلك الحقيقة الشرعية بتكون حقيقة شرعية ثابتة، مش ممكن يكون رأي من آراء، يكون فيه إيش اتفاق على هذه الحقيقة الشرعية. فهنا حقيقتان لا يمكن أن تتعارضا إطلاقا، هذا اللي نحن نؤمن به وأنت معنا في ذلك. صح؟ كلامك سؤالك أخيرا لما رجعت إلى كلمة أبو أحمد وأنا وافقت عليها، ظاهر من كلامك أنه مش أنت معنا في هذا الفهم، أنت معنا على أساس أن الحقيقة العلمية لازم توافق الحقيقة الشرعية، كالحقيقة الشرعية لازم توافق الحقيقة العلمية، هيك معنى كلامك أنت. وإلا إذا كنت على هذا المعنى اللي قررته أخيرا أنه ما في تصادم بينهما، مش أنه العلم ما أثبت هذه الحقيقة الشرعية، هذا ما في تصادم، كل ما في الأمر مثل مثلا حديث الذبابة.
أيوة.
شايف حديث الذبابة،
حديث الساعة،
حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في ناء أحدكم إلى آخره، ما أحد يستطيع يقول هذا يعارض العلم، لكننا نقول العلم لا يؤيده، العلم لا يؤيده، ونحن نقول لنا الشرع علمنا الشرعي يغنينا أن نؤيده بعلم كسبي. فإذا كون العلم الطبي لا يؤيد العلم الطبي الشرعي ومثاله حديث ذبابه، لا يعني أن هذا يناقض القاعدة السابقة، لأن كل ما في الأمر أن العلم الطبي التجربي
ما وصل
جه إلى هذه الحقيقة الطبية الشرعية. ليس معنى أن هناك تعارض،
يعني ما في شيء ثابت في الشرع أنه والله الذبابة صحيح الخطأ فيه، يعني ثابت طبيا أنه لا مش صحيح هيك،
مش في الشرع منقول في العلم،
في العلم قصدي،
اي في العلم،
العلم يعني حللوها كفاية أنه ما في أي شيء جديد،
ما اكتشفوا السر،
ما اكتشفوا،
وإن
كان يقال أنه اكتشفوا.
اسمح لي شوي، لا لا
يقولوا أنه بعض العلماء،
لا أخي ما اختلفنا، بيقولوا كثر خيرهم، لكن هذا القول صح ما صح بحث ثاني، وأنا دارس في الموضوع كثيرا وبقول لا يزال الحديث، على الرغم من أن كثيرا من الأطباء المسلمين كتبوا مقالات ودون بيكتبوا هذه المقالات، بعضهم لضعف إيمانهم وبعضهم دفاعا عن السنة، ومشكورون هؤلاء، مع ذلك لا يزال هناك في حديث الذبابة غيب شرعي لم يصل وربما لن يصل العلم التجربي إلى الكشف عنه، إن وصل فذلك نور على نور، لكن إن لم يصل ما منشف في حديث نبينا. ليش؟ لأنه ما في تعارض، كل ما في الأمر أن العلم ما أحاط، العلم التجربي ما أحاط علما بهذا العلم النبوي، وهكذا كل الأمور اللي كنا نحن عم نجيب الأمثلة عليها، العلم الطبي التجربي ما وصل إلى كشف أسرار هذه القضايا. وعلى سبيل الفائدة، في حديث ابن الذبابة هل دافعوا عن صحة الحديث؟ قالوا أنه ثبت أنه في الذباب شيء اسمه البكتيريا، ما البكتيريا إلى آخره، وأنا ما بخوض في شيء ما هو من اختصاصي، على قاعدة من رأى العبرة بغيره فليعتبر. فالتفاصيل ما بخوض فيها، لكن كنت قرأت ثم ما بقيت خلاصة في ذهني، لكن الشيء اللي ما دندنوا حوله أبدا وظنوا أنه انتهت الشبهة الطبية التجربية، لا، لأنه في الحديث يقول أنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا ما اكتشف العلم. صح دكتور؟
ما يقال في ذلك الحقيقة بحث علمي في كتب أجنبية لم يصل إليها، ولم أصلا لم يتطرقوا في ذلك،
العلماء الصينيين
وإذا اجتمعت الجراثيم هذه والمضادة إنها تقضي على بعضها فيذهب الضرر.
نعم.
هذه ما تفضل شيخ يعني.
أعرف الله ليس في شيء أدق من هيك. أولا في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هل قرأت أنا أنه الذبابة بتحمل في أرجلها جراثيم هي بكتيريا، لكن الحديث بيعلق الموضوع في الجناحين. بعدين السر الأدق إذا وقع بقع الجناح الذي فيه الداء، إذا وقع يقع الجناح الذي فيه الداء، ولذلك جاء الأمر بالإيش؟ بالغمس، مشان يختلط الدواء مع الداء فيقضي الدواء على الداء. هذا الطب ما بحث النقطة إطلاقا، حتى الطب المقعم بالإسلام منكينها مش كفار. لذلك آمنت بالله وبما جاء رسول الله، ومشان خاطرك راح أقول لك مشان تكون مطمئن القلب، وبما صح رسول الله، شايف شلون؟ آمنت بالله وبما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بيهمني بقى الطب اكتشف هذا السر ولا ما اكتشفه، عمره ما يكتشف، أنا مؤمن. ما
شيخي هذا حصل قبل أسبوع أو
جزاك الله خيرا
أو أيام في جريدة أردنية،
وهو
هذا اللي كنا نتكلم فيه سيدي عن طوقات الأطعمة. إياد ذكر حديث الذباب شيخي مرة، هو بلش في حديثه في المهاجمة اللحية، يعني خرجنا عن نطاق نحن أطول الموضوع أخذ
فايد
إذا أمرت بس الحادث دي موضوع الذباب اللي فضل فيه. ويقول أن رسول عليه السلام تحتيك منه لتربية اللحية، تحتيك هذا خاص ما يقدروه
الله يشكر.
انه تفريق عن الكفار، مع انه في وقت رسول الله عليه السلام كان مفيش عليقين
زيها يعني. لا لا هو بقول الان النصارى والمجوس والكذا والهديس وكذا كلهم ربيعين.
هذا جديد، هذا
هذا من ناحية اخرى ايام المسلمين عامة مش ربيعين، مش ربيعين ربي معي وربي خالفكم.
هذا
مفرط، هذا لا يجوز.
هذا عثمان جديد، المقالة الأولى، المقالة الأولى اللي هاجموا فيها في مكان الشريف.
عن موضوع الذباب يقول الحديث ما هو مش اكيد انه صحيح.
هذا بيقرا الشيخ يعني رجع خطا.
وحبنا انه نحن نستخدم المسلمين انه احنا ما نكون متطوعين باثاره مواضيع من هالنوع بين الناس اللي هم خلينا نقول اقل منا التزاما للدين، لانه يعني نسحب حالنا ويسحبونا الى مواقع يعني احنا كثير في غنى عنها، وبالصدفه بيتهمونا انه احنا ما لنا هم غير نحكي عن الذباب وكيف وعلى كذا، وإنه نحن نبعد عن عظام عن العمود والأمور الكبيرة ولا شيء. يمكن اللي بيخلي الشيخ هاي من فوق إنه هو يسأل، يعني أنا ما بضرب يعني ضارب، إنه لا يمكن إنه ابتداء أن تأتي يعني هذه المجادلة من طرف الشيخ هاي أو من طرف أو طرف من الناس، فأنا أحسن حاطيني بلاها. لكن بيجي سيرة إنه الشيخ هاي ويتعشم عنده الجواب الشافي فبيسأل فيها الشيخ هاي يعطي الجواب كما يعلمه بالكتاب والسنة. من هون تبتدي المشكلة، من هون اللي بس الشيخ علي بحاجة لأن ينقل أو يتبنى هذه الفكرة لمجرد النقاش معك مش مجرد الإيمان فيها، هو يأخذ يتقمص شخصية الإنسان اللي بيحمل هذه الفكرة زي ما تقال له من الناس، يطرح لك بنفس الكيفية حتى يشوف الدفوعات اللي بتحكيها.
الله يجزيك خير، خطفت الحملة الله يجزيك خير، خطفت الحملة على علي. بس انت يمكن ذاكر قلت له ان كنت انت ولا متحكي عن غيرك، انا ذكرت الكلام هذا.
ثلاث ارباع هذا مشاكل في باب هذه البلاوي. يعني مثلا هو طرح مره فكره اللي ذكرتها انت قبل شويه انه يا اخي القران الكريم كيف نزل بلسان عربي مبين وانا عربي
ما شاء الله،
فانا بفهم القران الكريم بعدين هو بس نزل للصحابه، نزل لكل الناس
فأنا بفهم منه.
لا بس أنت أكمل كلمة أكمل آية من كلمات عربي مضروبة والحذر.
أنا قلت إيش معنى ولي إذا عصى؟
ماذا؟
يعني شو يعني عصى؟
أقول طيب إذا كنت
هو عصى عصي مرة بالسؤال يعني. بقول لا في شغلات أنا بفهمها ليش تبي تروح تجيب شغلة كلمة غير متداول الآن.
يعني الآن أنت عملته معاملة الألباني الخوري.
كيف
تسوي الخوري؟ ما هي مين جاي تكنت غير من خصت الألباني مع الخوري.